الذي يكون بين اصبعي الرجل. يعني ايه؟ يعني الشفع هو ما يصير. لكن لكن الجزء الجلد الذي يربط بين وجه النعل وباطنه او بين ظهر وباطنه يسمى قبال، اللي احنا بندخل فيه صوابعك، يعني الجزء القداماني. اعتقد انت شفتوا النعل اللي هو معظم اهل الجزيرة بيلبسوه، اللي هو بيبقى صباع وبعدين في ده يسمى قبال، والاخر يسمى شفة. الشفة اللي هو السير الذي يربط ويجعل على عقد. القبال هو ما يدخل فيه الاصبع. فهم؟ وعن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان مثنى شراكهما او مثنى شراكهما. يعني ايه؟ يعني كل نعل فيه قبل وبعدين فيه شفايين بقى عشان يجتمعوا في العقد. كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبلان. نعلين جرداوين لهما قبلان. الجرداوين هما السبتيين. الجرداوين هما السبتيين اللي هما منزوع الشعر. وسمي سبت بكسر السين سبت، يسمى نعل سبت أو نعل سبت. وهو جلود البقر المدبوغة لأن شعرها ثبت وسقط عنها بالدباغ. ثبت بالسين مش ثبت، فهم؟ فيبقى النعل الجرداء هو النعل الثبت. فمعظم الجلد اللي انت بتستعمله الآن جلد مدبوغ، يسمى مدبوغ مزال الشعر، صح؟ لا، هم كانوا يدبغون باطنه ويتركون ظاهره. يعني لما كان بالدبغ من الداخل والشعر لا يزال عليه، فلما يصنع منه نعل او يصنع منه خف يزال بما عليه من الشعر. لما يكون بقى مفيش شعر زي غالب الجلد الذي نستعمله يسمى يسمى جرداء. زي احنا بنقول ارض جرداء. يعني ارض جرداء لا زرع عليه. فكذلك جلد جرداء يعني جلد لا. فبيقول اخرج الينا انس بن مالك نعلين جرداوين. جرداوين يعني لا شعر لهما. قال فحدثني ثابت بعد عن انس، يعني لما انس ورهلهم الاخر حدثهم انهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي شفتوهم دول مع انس هما نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد بن زويد انه قال لابن عمر رايتك تلبس النعال السبتيه. قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها، فانا احب ان البسها. وعن ابي هريره قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان. وعن عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. يصلي في نعلين مخصوفتين، ومعنى مخصوفتين يعني مخروزتين، يعني فيهما خياطة. ولذلك كان يسمى النعال الذي يخرز يسمى خراز أو يسمى خصاف نعم. وفي الحديث كان يقصفن عليه يعني يخرجهما. وتسمى خرج لأنه بيسبق الخياطة وخرم. انت زمان كنت بتشوف بعض الناس اللي كان قبل ما يطلع المكن أو مشابه يعني مخراز، بيسميه مخراز بحيث ان هو يثقب الجلد وموطن دخول الخيط ثم يدخل فيه المخياط بما فيه من خيط بعد الخرزة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لابس نعالا مخروزة أو لابس نعالا مخصوفة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخفيهما جميعا. لينعلهما جميعا يعني يلبسهم النعال. ينعل يعني يلبس النعل. انعل قدمك يعني اجعل فيها نعل. لينعلهما جميعا او ليحفيهما. يحفيهما يعني يجعلهم حافيتين. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل الرجل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده او يمشي في نعل واحده. يعني لو ان الواحد مثلا لم يجد من نعله الا واحد من زوجي النعل فلا يلبس ويبحث وهو يلبس واحده عن الثاني، بل هنا يحصيهما حتى يجد الاخر فينعلهما، فلينعلهما سويا او يحصيهما سويا. وهذا نهي يا اخوان. وفي الحديث ايضا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين، واذا نزع فليبدا بالشمال، فلتكن اولهما تنعل واخرهما تنزع. فلتكن اللي هي ايه اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. وعن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله، يعني اللي هو نظم الرأس وتسريح الرأس وتنعله وطهوره. كان يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يعني فضة، وكان قصه حبشيا، وكان قصه بضم الفاء، وكان قصه حبشيا. وأيضا يقال فصه، لكن الأصح الضم، يعني فص صحيح، والمراد به ما ينقش عليه اسم صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم في يده ليكون له خاتم يختم به، ليس لمجرد الزينة المحضة، ليس لمجرد الزينة المحضة. ولذلك فهم بعض السلف النهي عن ما يتخذ من خاتم للزينة المحضة، فهم؟ وقالوا أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم به على رسائله وكتبه وما يلزم له الخاتم. وفي أثر ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم أنك عليها خاتمه، مش بمعنى المحلق بالأصبع، إنما خاتمه بمعنى الإيه؟ بمعنى الدمغ، بمعنى الختم. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. وحنا قلنا أن الفص أو الفص هو ما ينقش عليه اسم صاحبه. يبقى اللي عايز يعمل سنة يا اخوان يعمل خاتم فضة وفلطح الفخر عليه اسمه، يقول مثلا احمد محمد فلان الفلاني كده. يختم او لا يختم بقى مش مشكلة، ما بيعرف يشطر يرسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب، لكن انت بتعرف تكتب خلاص، لكن على الاقل تبقى شبهت النبي صلى الله عليه وسلم وأقمت السنة على وجهها. ولذلك في الحديث أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، فكان يختم به ولا يلبسه. لا هو ثبت أنه لبسه، بس نقول يعني على أساس الأصل في الاستعمال، لأنه هو بيحكي مرعاه زي ما حكينا مسألة الخضاب والخلاف فيها، ومنهم من أثبت الخضاب ومنهم من قال لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيش تعارض لأنه كل واحد بيحكي ما إيه ما رأى، والمثبت مقدم على النافي. أنا أقصدش، أنا أقول يعني أنه كل اللي يحكي أنه لم يلبس يبقى معناه أنه إيه كان يرى يختم به ولا يلبس. وتعرفين أنه كان إلى عهد قريب الناس يتخذون للتعريف عن أنفسهم ولإثبات ما يكتبون من مكتوبات الخاتم، لغاية دلوقتي بعض الناس لصر ده، وكان بيبقى له حلقة يعني دلوقتي ملوش حلقة بسيلة دلوقتي عمل له ايه قاعدة كده بفتلة، لكن كان اصله انه ايه انه ايوه خاتم يعني له دائرة له ايه له دائرة تدخل فيه عيون. وإنما كان حبشيا لأن معدنه بالحبشة، فإنه كان من جزء من جزء وهو خرز فيه بياض وسواد، أو من عقيق ومعدنها بالحبشة، يعني سببه أن المعدن الذي اتخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم هذا المعدن فين؟ الحبشة. أي نعم. وعن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، يعني فضة ايه منه فيه. وعن أنس بن مالك قال كان نقص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صفر ورسول صفر والله صفر، واخدين بالكم يعني محمد تحت منها مش تحت منها بس نقول عشان ايه للتقريب، يعني يبقى الصفر الاول محمد الصفر الثاني رسول الصفر الثالث الله، فتقرأ كده محمد رسول الله. وفي طريق أخرى عنه أي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجسي، فقيل لهم إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة، حلقته فضة، ونقش فيه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، فكأني أنظر إلى بدل يعني إيه لبسه، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، خد بالك، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس. نقشه يعني الختم ده عليه محمد رسول الله. وأريس بفتح الهمزة وكسر الراء بوزن أنيس بالصرف وعدمه هي بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء. ونسب إلى رجل من اليهود اسمه أريس وهو الفلاح بلغة أهل الشام، ولذلك في الحديث إن أسلم تسلم يكن لك أجر الأريسيين من بعدك، أو الأريسيين، الأريسيين فتحانية يعني إيه؟ الفلاحين، يسموا بلغة الروم لغة أهل الشام ومكان من مكان عليهم هرقل لغة هرقل يعني يسموا إيه؟ الأريسيين. فيسمى في البئر لعله فطره أو حفره رجل منهم فسمي بئر إيه؟ أريس، يعني بئر هذا بئر فلاح. وشوهد على هذا الاسم والاسماء لا تعلم. فظل الخاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع ابي بكر ثم مع عثمان رضي الله عنه اجمعين حتى وقع في بئر أريس. بعد ما جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، يتختم يعني يلبس الخاتم. عن علي بن ابي طالب، طبعا لما احنا نقرا يتختم في يمينه مطلقه هنفهم ان اي خاتم بقى اللي فصه اسود واللي فصه احمر واللي خاتم عامل زي الحجر واللي خاتم عامل زي بتاع نساء، لا، هو الخاتم الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم كان عليه اسم. طبعا ده مش معناه ان الخاتم اللي جعل اسم حرام، فاهم ولا لا؟ مش حرام، الا ان يكون من المحرم وهو الذهب، لكن انا بتكلم على من يريد اصابه سنه، فهموا اخوان، لان ممكن واحد يقول ايه ده سمعنا في الدرس ان لبس الخاتم الفضه اللي مش عليه اسمك ايه حرام، هو كده الدماغ بتخبز وبتطلع خبيز محروق، فانا بس بحافظ يعني عشان يبقى ايه اللهم بلغت اللهم فشل. اقول من اراد ان يصيب السنه على وجهه اللي يلبس خاتم، هنقول يلبس خاتم فضه، ها النحاس مكروه لأنه لبس أهل النار، والحديد مكروه لأنه لبس أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. فاللي عايز يلبس بالفضة والدبلة ممنوعة شرعا لأنها تشبه بالنصارى، فهم سواء بزواج أو بغير زواج. وطبعا لما تكون بالزواج بتبقى المصيبة أكبر لأن فيها تشبه، حيث جعلوها هم أيضا في زواجهم وفي أعراسهم. تنبه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبس خاتمه في يمينه. خاتمه، معرفنا صفة الخاتم، مش كان يلبس خواتم، كان يلبس خاتمه. طب هو هنا دي شكلها ايه؟ عرفنا فيما ايه فيما سبق. وعن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم في يمينه. طبعا احنا مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن فيما استطاع، في ما استطاع، ومن طريق جابر ومن طريق الصلت بن عبد الله عن ابن عباس انه كان يتقدم في يمينه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه بما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله. ودي صفة أخرى في اللبس، إيه هي؟ إن يجعل الفص أو الفص إلى باطن الكف، إلى باطن الكف. ونهى أن ينقش، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقب في بئر عريس. فتنها ان حد ينقش يزيد على النقش الذي فعله هو، عشان هو اللي فعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم، وبقى هذا النقش هو مقر به فلم يرد ان يزيد عليه احد شيء. هذا هو الخاتم الذي سقط في بئر عريس. طيب هل يجوز التختم في اليسار؟ نقل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما، كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. وعن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يبقى السنة يا أخوان أيوة التختم في اليمين، وما ثبت من فعل من بعده ليس السنة، إنما السنة فعله. وإذا تعارض فعل الصحابي أو التابعي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. حقوق. وعن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه. طبعا هذا قصد أن يحرم الذهب، فطرحه وقال لا ألبسه أبدا. فطرح الناس خواتيمهم. وفي باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث التي أذكرها أخوانها صحيحة، أنا بنتخب الصحيح من الكلام. عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة غير إيه؟ قبعة. إيه هي؟ اللي هو ما يدخل فيه السيف. المقبض يا أخوان بيبقى غطا، المقبض نفسه، مقبض السيف الأساسي ليحلى بغطاء من فضة أو ذهب أو معادن أخر، فهم؟ فالمقبض السيف نفسه اللي هو ملتصق بأصله وبصلبه ليكسى بغطاء، الغطاء ده اسمه إيه؟ قبيعة، ها؟ يعني زي القبعة، غير الغمد اللي بيكون فيه المصل. كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وده يا اخوان يدل على جواز استعمال الفضة في غير الأنيف حتى ولو كانت من جنس المتاع المستعمل. يعني واحد عنده ألم فضة أو ساعة فضة أو مثلا عنده مكتب عليه مثلا مقلمة فضة، لكن ملعقة فضة لا تجوز، وطبق فضة لا يجوز، وصينية فضة لا تجوز، لأن هذا أواني، فاهمين؟ هذا ايه؟ والسكين ايضا فضة تجوز. السكين ذهب ايضا يجوز، ما لا اعتقد ان فيما اعلم، فيما اعلم انه لا يمنع من استعمال الذهب على غير التزين للرجل إلا في الآنية، إلا في الآنية. فهم؟ فهمين؟ يعني لو واحد هيستخدم الذهب يصنع منه جزءا لبدنه، جزء البدن زي سماعة أذن ذهب، أو مثلا أسنان ذهب، أو بعض العظم الأنفي يركب ذهب، أو بعض العظم الداخلي يركب ذهب في أنواع من الذهب، لا غير من غير الأبلاسين ذهب نوع معين. هذه أشياء يجوز لأنه قطعت أنف واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتخذ أنفا من فضة فأنتنت فاتخذها من ذهب، يعني عمل أنف من فضة عوض، زي مثلا نقول إيه سنة مقصورة أو كذا، فأنتنت يعني الجسم ما إيه لم يقبلها فجعلها من ذهب. أنا قلت الحديد مكروه لأنه يلبس أهل النار. انتسم ألتبس ولو قاتم من حديد، هل على سبيل التقليل؟ قال ولو قاتم من حديد، يعني اسمه هو قليل عند الناس، وده عشان كده قلت يكره ما كل المحرم. وبعدين في نقطة مهمة أخوان، فرق بين المملوك وبين المستعمل. يعني ممكن يبقى عندي خواتم من حديد مثلا أو من نحاس مملوكة كجزء كمعدن كأملاك، وغير لما يكون ايه ممكن استعمال، زي ما يكون عندك خواتم من ذهب وانت عارف ذهب محرم لكن انت مدخرها ايه ما كان عندك 100 خاتم ذهب 100 خاتم رجالي مش حريمي، كان طبعا للاسف يعني في مجتمعنا لغياب الاحكام يستجدون المحرم فتبص يبيعوا ده ويبيعوا ده، ولا ده رجالي ده حريمي رجالي، وهو ذهب في رجالي هذا ما حرمه الله تعالى. لكن افترض ان انت عندك مال عبارة عن هذه الخواتم ثمان لا تستعمل، يجوز ولا لا؟ يجوز لانها مملوك، لان التحريم على الرجال تحريم على الملك ولا تحريم الاستعمال؟ ليس تحريم الملك. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدرع ما يحكم به من ضرب سيف العدو او المقابل او المقاتل. عن الزبير بن عوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد درعان، الدرع ما يمسك وما يلبس، الشرط بس يعني الدرع ما يمسك وما يلبس، فكل ما يلتقى به الرمي يسمى درع. فنهض الى الصخره فلم يستطع، فاقعد طلحه تحته، ليه؟ الدرع تقيل فكيما يصعد الصخرة لم يستطع، فوثب على من ركب على طلحة بشرح طبعا. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. طلحة هو طلحة بن عبيد الله القرشي أحد المبشرين بالجنة، ودي بشره أوجب يعني صار من أهل الجنة، والست أصحاب الشورى قتل طلحة سنة 36 هجريا يوم الزمن، وهو ابن 64 سنة. ومعنى أوجب طلحة أي وجبت له الجنة، أي وجبت له الجنة. والدرع بكف الدال، وهو هنا دب من حديد ويسمى الزرد، يصنع حلقا حلقا، وهو من ملابس الحرب اللي هو ما يلتقى به الرمي وما يلتقى به الطعنات. وعن الصائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. مما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى المغفر أو الأول كان بعض يسأل يعني عن إيه، يعني ظاهر بينهما معناها إيه؟ ظاهر بينهما أي جمع بينهما ولبس أحدهما فوق الأخرى، لأن المظاهرة معناها ايه ان تجعل واحد في ظهر واحد. يعني لما اقول لك ظاهر بين هذين اللباسين او بين الرداءين، يعني معناه ايه؟ البسهم على بعض، يعني اجعل واحد ايه في ظهر الثاني، في ظهر يعني تحت منه، صح؟ زي ما انت لابس في ظهر قميصك ده، مش ده ظهر قميصك، ده بطنه، يعني ده اللي ظهر منه الوجه فين الظهر بتاع ده؟ الداخل، انت بتسميها ملابس داخليه، داخلية يعني يعني لا تظهر، لا تظهر لأنها في ظهر الثياب، فهم؟ فظهر بينهما يعني جعلهما فوق بعضهما. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر. المغفر بوزن المضع، جرد ينسج على قدر الرأس اللي احنا بنسميها بلغتنا خوذة، يلبس تحت القلنسوة، بس دي مش خوذة بقى زي اللي احنا بنشوفها، لا دي بتبقى يدوب على قدر الرأس بحيث تبقى غطاء من حلق يغطي الرأس ويقيها الضربات، حيث ان هو مثلا حينجع رأسك بالسيف فالسيف ينكسر نصله او حده ولا يمضي في الرأس، ويحمي المغفر اللي هو ملفوف على الرأس كده ويبقى تحت العمامة وتحت القلنسوة لانه من لباس الحرب. فدخل صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعليه مغفر، فلما نزعه قيل له هذا ابن قطن متعلق بأسطار الكعبة، رجل كان خلق سب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ابن قطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلع المغفر، خلع المغفر يعني ايه؟ يعني وقف الحرب، خلاص وقف، فهم؟ لانه هو كان اذا كان في الحديث ليس لنبي اذا لبس لامه الحرب او لامه الحرب اللي هي لباس الحرب ان يخلعه حتى يقضي الله امرا، فخلاص ربنا يعني هو بيخلعه بامر، فما دام خلع المغفر يبقى خلاص ايه؟ فهم؟ انتهت بقى الزين. فقيل له في اللحظه دي ان ابن خطل الذي سبه والذي كان يطلبه صلى الله عليه وسلم متعلق بأسطر الكعبة، فقال اقتلوه، فقال اقتلوه. وطبعا ده دي مباحث طويلة في مسألة سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسقط الحد عنه ولو تاب، وأنه لا مأمن له، وأنه لا مأمن له، دي مبحث. وطبعا أفضل مبحث في هذه القضايا المتعلقة بسب الله وسب الرسول وما يتعلق بالأحكام المتعلقة بذلك هو ما رتبه وصنفه ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم والسفر المتين في هذا الباب هو صارم المسلول. وانا اوصي الاخوان انهم يقرأوا هذا الكتاب قراءة متمعنة، يعني يقرأ مرة واثنين وثلاثة، لانه يؤصل معاني عظيمة جدا فيما يتعلق بحقيقة الكفر والايمان ونواقض الاسلام العملية والقولية. يعني الكتاب وان كان متعلق بالمسألة لكن في تفصيل المسألة تعرض لايه؟ للاصل، لان هذه المسألة هي أعظم مثال لهذه القضية اللي هي مسألة الكفر الإيه؟ العملي والقولي. أكبر مثال ليها إن هو مجمع عليه ومفيش فيه خلاف، وبالتالي طبعا التدليل عليه من الكتاب والسنة وتفصيل المسألة على جنسه اللي هو جنس الكفر بالقول والعمل. فالكتاب مش مجرد إنه بيحكي أو بينقل فتاوى العلماء فيما يتعلق بسب الرسول أو سب الله جل وعلا أو مشابه، لا ده بيؤصل مسألة الكفر بالقول والعمل مع سرد الأدلة المتعلقة بخصوص المسألة، فهم؟ يعني يبقى إيه؟ فائدة مشتركة، فائدة عظيمة جدا. فياريت تقرأه حيفيدك كثير جدا إن شاء الله تعالى، خاصة في هذا الباب اللي مختلف فيه واللي انفصل إرجاع بسبب غياب الضوابط المتعلقة به. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. الحديث فيه إشارة إلى مسألتين، لبس العمامة أو لبس العمامة واللون، وأنه صلى الله عليه وسلم دخل في هذا اليوم وعليه لا يدل على جواز لبس العمامة السوداء. وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرف قد أرخى طرفها بين كتفيه. والحديث هذا الحديث حقيقة بيفيد في مسائل عظيمة جدا في مباحث الحج. أذكر منها تنبيها أنه هناك خلاف من العلماء واسع في جواز وعدم جواز دخول مكة للمحرم وغير المحرم بغير إحرام. فالعلماء في هذه المسألة على ثلاثة يعني إنصح التعبير عناوين رئيسة. منهم من قال لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام سواء متنسك أو غير متنسك حتى أهلها. وده طبعا قول يعني الحقيقة قيل إن الشذوذ ما فيه بعيد يعني. يعني لو واحد من أهل مكة خرج للطائف خرج للرياض وهو راجع مكة لازم يدخل محرم سواء متنسك أو غير متنسك. واحد شغال في مكة سواء ولا شغال طول السنة أو مثلا مسافر في الصيف أو مدرس لابد يدخل محرم. والقول الثاني أنه إذا دخل في أي في زمن النسك يدخل محرما يعني طول السنة يعني أيام الحج من حدش يقود في مكة إلا سواء يحج مثل الحج لن يخش محرم. والقول الثالث وهو أضبط الأقوال وأنصفها وأنصفها بالدليل هو أنه لا يجوز لمتنسك لمن عزم على النسك في أي زمان لأن العمر من هي الزمان الحج هو له زمان صح ألا يدخل مكة غير محرم وإذا دخل فله ذلك أحكام مخالفة عظيمة. مما يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة. واحد يقول لي ما جاش محرم واحد يكون يعني مذاكر شوية يقول لي محرم ليه مش محرم عشان تخمير رأس تغطية الرأس وده عمامة. لو قال مثلا لابس قميص هتقول لي باين القميص لكن يمكن كان لابس رداء وإزار وعمامة. فالعمامة تقطع بعدم الإحرام لأنها تغطية للرأس بس عشان تبقى فهمت ليه هو مش محرم. عن ابن عمر قال صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم يعني لبس العمامة سدل عمامته بين كتفيه سدل عمامته بين كتفيه يعني جعلها على ناصيته وأرخى زؤوبتها خلف ظهره وجعل جوانبها بين كتفيه. قال نسى وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. قاسم بن محمد وسالم من أئمة الملكية فبيقول رأيتهم يفعلون ذلك. العلامة ما لها أطراف لما تحطها على راسك كده يبقى لها أطراف مش بتكلم عن نفس بتكلم على اللي هي الإحشان اللي هي طبعين سايبة هذه تسمى هي دي العمامة ودي غالب فعل العمامة. اما العمامة اللي احنا بنشوفها على اخواننا في التبليغ هذه عمامة غير شرعية هذه عمامة غير شرعية ليست من السنة. العمامة اللي متحزمة دي دي عمامة اهل الصيد عمامة قومية اصلا خذونا هم خذوها عن اهل الهند والفستان ليست من الاسلام ليست في الجمال الشرعي بتاعت التبليغ. العمامة الشرعية للمختلف وأما العمامة الشرعية المعقودة كما كان ذكر ابن القيم أيضا في هذه صلى الله عليه وسلم في اللباس هي أنه كان يعقدها على رأسه ويتحنك بها. عارف أنت عرفش بعضكم شاف يمكن بعض أهل لا بعض أهل الحجاز يفعلونها من أهل القبائل يهدها على رأسه وبعدين يجيبها من يتحنك يعني من تحت الحنك فهم؟ إذا الخوذة مو إيه؟ وكذا هي دي العمامة المعقودة العمامة المعقودة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما العمامة المعقودة التي لها يعني لها هم بيسموها لها ديل وردي هذه ليست شرعية أصلا حدش يفكر إن دي عمامة سنة بس إنه إيه يعملها. إنما هم بعض الناس اللي بيبقوا عندهم انتماء للطائفة يحرص عن الهيئة التي تنسبه للإيه بالطائفة. طبعا لما تكون سنة تبقى محمودة لأنها أصلا اخترقت الطائفة لكونها سنة فهو بس بنبه عشان ما حدش يظن إن هي دي السنة. فاهم؟ هل دي حرام؟ لا مش حرام إنما نسبتها للسنة هو اللي بدعة لما يجي واحد يقول يا اخوان يا اخوان عليكم بالعمامه ودي العمامه عمامه النبي ودي نحن متعممين وفكر العمامه بتاعته دي هي الايه السنه هي دي البدعه. لكن هل هو لما يعمل كده من غير ما ينسبها للسنه حرام؟ لا ليس بحرام. وفي الحديث ايضا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامه دسماء والعصابة والعمامة بمعنى واحد، والدفناء المتلصخة بدسومة شعره من الطين. يعني ما كانش خد بالك ما كانش عنده 50 عمامة ومكويين، وأول ما يعني بيلبس العمامة ساعتين ويرميها ويحط الثانية بيضة نصعة، لا كانت عمامته لا تفارق رأسه حتى صارت مدهنة من كثرة الطيب الذي يضعه في رأسه. يعني رأس حط فيها طيب أو دهن، دهن الطيب. حد تفرق الدهن الطيب بيبقى عامل زي الصابون المعطر الذي له طراوة، لا مش العمر لا عرفش لا، لكن هو موجود. انت لو انت طلبت من اي واحد بتاع عطور قلت له اديني دهن مسك يدهولك زي الصابون كده تدعك بيه جسمك او في شعرك او كده يعطي طيب ويوطي طراوة، فاهم؟ اذا نوع من الشمع او نوع من الدهن المختلط، ومنه ما يشبه الاخ قال عليه اللي هو العنبر، يبقى دهن نقي من دهن من دهن الغزال ومن دهن الابل، بس نقي يعملوه يطبخوا معه العطر، فاهم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في شعره بالدهن. الشعر ده الدهن بيعمل فيه ايه؟ ان هو زي ما انت بتحط زيت شعر، زي ما بتحط لا جزي بقى عندكم، لكن لو كان هذا الدهن يبقى من جهه يطيب الشعر ويطريه، طبعا غطره محطوطه فوق الشعر فكان بتشرب من هذا، فاهم؟ حتى صارت ايه دسمه، صارت دسمه. هو في الحديث كده خطب الناس وعليه عمامه دسماء، زي ما تقول حاجه ايه دسمه، بس يعني فيها دهنة. كان دهنة طبعا مش دهنة يعني مش من الشربة، إنما من العطر من الطيب. وده لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب من الدنيا الطيب والنساء. وأنا شرحت المسألة قبل كده وقلت إن دي دليل استواء الخلقة والفطرة على تمامها. لا ما هو الدهن اللي أنت لو شفت كده الدهن اللي أنا رحت لك عنه ليتشرب ولا يجعل طبقة عازلة بينه وبين الشعر. لكن الحاجات اللي موجودة دلوقتي اللي معمولة من البترول ومعمولة من بعض الدهون الثقيلة، هذه قد يكون عند وضعها بتاعتها زي زيت شعر المرأة والكريمات والدهون اللي بيجعلوها للشعر دي بتعمل طبقة عازلة، لأنها فيها كم كبير من الدهن الصناعي، فاهم؟ أو من الدهن الطبيعي المعالج. يعني معظم كريمات الوجه، فاهم؟ بتر سلاي ومش عارف ايه 14 وايه 15 وايه 16 والحاجات دي كلها داخل فيها دهون الخنزير، داخل فيها دهون الخنزير بضروره الصناعه، فاهمين؟ داخل فيها دهون الخنزير. للاسف ان ممكن تجد بعض المنتجات اللي مصنوعه في دول اوروبا يقول لك ما خاليه من الخنزير، ما يحبش ياخدش فيها الخنزير لانه ماده مسرطنه. وفي مصر هنا بيستخدموه. ليه بيستخدموه؟ لانه لو جاب عزكم الله دهن الحمير او غيره وعالجه لغايه ما ينفع يخش في الصناعات الطبيه هيكلفه كتير جدا. هو بيجيب هذا اللانولين والبرك اللي هو بيسموه دهن الخنزير، يعني ليه اسماء كده معينه، بيجيبه ببلاش يعني بالنسبه له، وفي نفس الوقت مرن جدا، مرن يعني شوف انت الكريم حطه في ايدك ليه ايه مرن جدا جدا، فاهم؟ فمعظم اللي مصنوع في مصر من الكريمات اللي هو للوجه وللبشره وحب الشباب ومش عارف الجمال والحلاوه وكل الكلام ده كله يا اخوان، الحقيقه انه مواد لاتلاف البشره. وحتى المراه المدمنه لهذه الامور لما توصل سن الأربعين او ما قبل ذلك بقليل بتلاقي الوجه تجعد وتلاقي بقى فيه حفر وتلاقي الشكل، يعني بسبب ادمان هذه الايه الاشياء. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. خدوا بالكم يا اخوان الكلام ده لازم يتقالك مع وقف. احنا مشكلتنا ان الواحد منا من كثرة فراغه مهتم بثيابه وبنفسه الى ابعد حد، مهتم بنظافته وسم، لكن اتباع الهدم ونظافة القلوب وسلامة العقائد وقوة التقوى دي مسائل بقت ثانوية في حياتنا الا من رحم الله تعالى. وده طبعا مش دعوة ان الانسان يعني يتقذر او يعني لا، انا قصدي اقول يعني ان كنت عاقلا وتهتم بهذه الامور من منطلق الحسن فحسن القلوب وسلامة الدين اولى من اهتمام. مش ان انت تسيب ده ما تسيبوش، خليك فيه بس ايه اولى، خليك معه. فشو انظر النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان عليه كساء ملبدا. كساء ملبدا، عارف ملبد يعني ايه؟ يعني كساء ملبد، الملبد المرقع السخيل التي صارت كالملبد. يعني ايه؟ عارف انت لما يكون قميص بقالك كتير لابسه وفي رقع ومن كثرة ما اتخذته ولبسته، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه اطيب من المسك، فهم؟ وكان ريحه اطيب من المسك، فلو كان هذا الملبد من كثرة أدران البدن وعرق البدن وكثرة اللبس فده مش غير من الريح، هيبقى في حق النبي صلى الله عليه وسلم شيء طيب جدا، لكن في حقك انت هيبقى لكن هو ده الملبد. شوف يعني معناه ان هو كان لا يبدل بين ثيابه، حيث ان عنده بدل قميص عشرات وبدل الإزار عشرات، بل مات وقبلت روحه صلى الله عليه وسلم وكان يلبس إزارا كساء ملبدا وإزارا غليظا. فهم الإزار بكسر الهمزة والملفحة، والمراد بالإزار ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلى البدن. وفي الحديث عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى فإنه أتقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة؟ يعني يعني رجل يلبس يعني زي ما نقول ايه يعني ثياب كده جميلة، فطبعا ليها هيئة عشان تبقى هيئتها مضبوطة ايه طويلة، فهو لبسه عشان يبقى يظل على هيئته، زي ما واحد يقولك ايه يعني اثر البنطلون بتاعك ولا القميص بتاعك كله بيبوظ، ده غالي وهو منظره كده وهو يعني صورته كده مثلا. فبيقول بينما انا امشي في المدينة إذ صوت الخلف يقول ارفع إزارك فإنه أتقى. فقول يا رسول الله أنا يعني عامل كده لأن هي دي هيئته إنها. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحة، يعني هو ده برد مليح، هو دي تركتها يعني زي ما احنا كده ربنا عفينا يعني، بس مش هو ما قالش كده، بس زي ما احنا نقول بطريقتنا الغير طيبة الموضة، فهم؟ هو كده كل واحد يا أخي لا يجوز إنك تلبس ما يسمى بالبنطال بنطلون يسقط او ينزل او يتدلى بعد الكعبين ويبلغ رفعه. ذلك ده هو تفصلته انه يكفي الحذاء، ولو ارتفع ده شكله شاذ، فاهم؟ شاذ مش انكارا للسنة، شاذ بالنسبة لإيه؟ لشكل البنطلون، مش فاهم للمناحة. هو بيقول له بالنفس كده، بس احنا منطقنا بقى من باب ان ده الموضة، تلاقي الواحد ملتحي ولحيته ما شاء الله وشكله طيب ولابس جرافطة كده عاملة في رقبته زي الحبل والبنطلون بتاعه كاسي على الحذاء يجرجر في الارض عشان ايه؟ هي البدلة كده، هي شكلها كده، ولو بقيت كده
هتبقى شكلها ايه؟ بعض بعض جايب بدله كده ومفصله ومكسره البنطلون بقى شكله بعض، فاهم؟ فشوف الاجابه، اما لك في اسوه هتجاوب تقول ايه بقى؟ احنا بنتخيل. انا بقول لاخواني يا اخوان اسال نفسك، لو انت هذا الرجل الذي قابله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس البدله اللي محوش ثمنها بقى وبتقنع عربيه وايه كل اللي بيبقى فيه حسن يعني ظروف كده معينه يلبسها عشان يبقى ها، ويقول له ارفع ازارك فانه اتقى، وانت تقول له اصل هي الموضه يعني انا مش لابسها مش قاصد، ده هي ايه تفصيلتها كده انا مش قاصد اعمل. انا بعض الناس يقول لي كده لما اقول له يقول لي هي تفصيلتها كده، فكان قضيه تفصيل الزم في الاتباع من ايه من الشرع. طبعا ده كلام باطل، هو ما بيقولش كده، هو لا يقول ذلك ولا يقول ان سنه التفصيل او شريعه التفصيل اولى، لكن هو عايز يقول يعني ان انا لم اتعمد الاسبال، لم اتعمد الاسبال، انما وقع الاسبال عرضا، عرض بسبب ايه؟ بسبب تفصيله مثلا. فاجابه الصحابي لمثل ذلك، اجابه الصحابي يعني اجاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجابه الصحابي بايه؟ بمثل ذلك، يعني بمثل ان انا مش مطوله مش مسبل ها قاصد للاسبال، انما ايه ده برد مني هو ده تفصيلتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسما للخلاف، اما لك في اسوه؟ هي دي طبعا انت نفس الحكايه برضو، اعتبر ان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قابلك وقال لك يا فلان ارفع ازارك فانه اتقى، فانت هتقول ايه؟ انا مش قاصد ده بس هي تفصيلتها كده. فلما يقول لك اما لك في اسوه، شو بقى هو يقول ايه؟ فنظرت عشان اشوف الاسوه عشان اقلد، فاذا ازاره الى نصف ساقيه، فنظرت عايز يبص بقى عشان يشوف الايه يعني الاسوه بقى عشان يقلد، فاذا ازاره الى نصف ساقيه. ودي سنن غائبه للاسف، وسنن تتعلق بكبائر، وسنن تتعلق بمندوبات او بمكروهات، نادر جدا لدرجه اللي بقى غريب في وسطنا لما اخ يقف في الصف وتلاقيه ايه يعني راح كان ساعات يصلي. طبعا انت لما بتصلي ونظرك محل السجود بيبقى فين نظرك؟ في عقاب من امامك، صح؟ يعني انت بتصلي كده الصف اللي قدامك انت شايف العقاب لانه ده محل النظر، نادر تصلي من ايام وايام وكل اللي امامك ملتزمين الدعوه هكذا، نادر لما تلاقي واحد غير مسلم. يعني انا كنت بصلي مع الاخوان في المسجد وبعدين يعني كنت مفروض جدا ان الناس بتجتمع في الليل متاخر وانهم بيجوا قاصدين ها وبيعني بيتكبدوا من التعب لربهم، واقول يا رب سبحانك شوف هم متكبدين في النافله التي لو تركت لم تكن كبيره، ولكن نعوذ بالله من تركها من باب لعله ما يكفر بها من ذنوبنا، لكن لو تركت ها لا تكون كبيره، وفي نفس الوقت كلهم ايه الا من رحم الله كل الكل ثياب وسط الارض مكان. طب ليه الارض ليه؟ لما زاد عن كعبين فهو في النار، لا صلاه لمن ايه من لمسلم لمسلم، فشوف لا صلاه لا الحديث لا صلاه لمسلم. فلا يبقى كل يعني هذه سنن غائبه متعلقه بكبائر يا اخوان، مش سنن متعلقه ب اما لك في اسوه فنظرت فاذا ازاره نصف ساق. ولذلك شوف في الحديث، والحديث انا خدت عنده كتير حقيقه، اجره المؤمن، وتعجبت ان ينسب الثياب للايمان، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالايمان يا اخوان دايما تنسب الامور العظيمه او الامور اللي لها اثر او الامور اللي يعني تبقى علامات، يعني لم يقل من الخير ان تكون الاجره الى نصف الساق، من كانت اجرته نصف ساقه فقد افلح، انما قال اجره المؤمن. ايه اللي تفهمه انت بقى لما تقف كده مع الحديث؟ ان دي علامه من علامات الايمان، مش بتكلم على غير المؤمن او المؤمن، دي علامه من علامات الايمان، يعني علامه عقديه. طب ليه علامه عقديه؟ طبعا انا لما بلبس قصير كده الناس كلها تتريق عليا، صح؟ والناس كلها تقول لي يا اخي، واحد يقول لي شوف بنطلونك عامل ازاي تشلح كده ليه، انت عامل كده ليه؟ واللي يقول لي يا اخي يعني ما فيش شيء. انا مره بقول لواحد قال لي ده فضيحه في البلد عندنا، فضيحه لو البتاع يصرف لازم الاكل يبقى مش عارف لحد الكم وجلبات جرجر تاخد بالك فضيحه. وايه ده بيقولها بطريقه يعني زي ما كنا انا يعني لو نزل البلد بالقميص الى الكعبين كده هيقعدوا كل البلد تتلم عليه ويمكن يلموا العيال ويجوا يتفرجوا على الهدوم بتاعته، وارد من السفاهه. فانت لما تنتصر على ذلك كله مش ممكن تنتصر الا بمنطلق عقلي. فقوله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن، الحديث صحيح الى نصف ساقه، تعبير يعلمك ان الانتصار، لانه ممكن جدا يلبس عمامه، ممكن يلبس زي ما احنا كده لابسين قلنصوره، ما حدش بيتريق علينا صح، مش موطن، بل بالعكس ده ممكن ايه يعني يحترم بيها. فليه ما قالش بقى لبس العمامه من الايمان، او مثلا لبس المؤمن العمامه؟ لان العمامه دي انت ممكن تمدح في حدايقك، لكن ليه؟ طب ليه ما قالش طيب رداء المؤمن غير سابق مثلا، او ابيض؟ ليه ما قالش كده؟ لان دي مش متعلق بيها ذم، لكن وممكن تكون موطن ايه ثناء. لكن ايه اللي يتعلق بيها ذم وموطن زي ما بيقول كده باللغه العاميه ترياء من الناس واستهزاء واستفساد بيك؟ ها، ان الذين اكرموا كانوا من الذين امنوا في كل حاجه، واكثر حاجه في ثياب، زي ما المراه لما تلبس النقاب وتلبس الدرع السابغ بتبقى محل ايه، محل ايه استهزاء برضه، ويبقى امر عظيم جدا. فده من الايمان. فالإزار بالذات ها، ولما يكون لابس الساق يبقى دي علامه ايمان. مقصود علامه ايمان يعني تركها كفر ها، او مقصود علامه ايمان يعني دي اصل من اصول الايمان؟ لا، اقصد انها مساله لا يقوى عليها بطيب خاطر ولي نفس وجانب الا ايه، الا من عنده عقيده صحيحه. فنظرت ما لا مش بتكلم على الناس على الموضوع المكلمة في ايه، نتنبه الى هذه السنة ونبقى فاهمين. لعل يبقى في كلام مستقل ان شاء الله مبحث بالنسبة للإسبال واحكامه ان شاء الله، لعل ده بس مش يعني في موقف في الوقت اللي ناسنا. فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقيه، وعن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، بعضلة ساقي أو ساقه، فقال هذا موضع الإزار. في عضلة الساق نحن بنسميها سمانة كده، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. يبقى الوقت الفضل، الوقت الفضل فين؟ مكان الفضل عند السمان، عند عضلة الساق. ربنا بس الفضل للتقريب، لأن يهمنا نحن نتعلم، فهم؟ طيب لو أبيت انزل شوية، مش الحرام، ولو أبيت ها انزل شوية بس لا حق للكعبين، يبقى ما توصلش لحد الكعبين، لازم ايه تبقى عندهم، عندهم يعني عند حدودهم، يعني لأنه لا حق للكعبين في، فلا حق للإزار في الكعبين هو كله، لأنه في لفظ مثبل ثوبه، فالبعض يظن أن ده متعلق بالإزار. ذاك العجيب أنك تلاقي الأصل لابس القميص ونصف الساق ولابس تحت لن سراويل مسح بيه درة المية ومسح بيه الشارع ومسح، وبعدين بقى هو إيه يقول لك الحمد لله شوف القميص بتاعي. كل ثياب لا يجوز ان تتعدى الايه كعبين. حتى واحد يقول لي يعني شوف انا ما عجب ما قرات، قال وكل اسبال في النار، وكل الثياب فيها اسبال حتى العمامه. وذكر عن بعض الطوائف ان هم كانوا يلبسون العمامه حتى تجر في الارض، وان طول العمامه يعني كل واحد ايه بطول العمامه بتاعته. وفعلا تذكرت ان انا شفت بعض الناس في الحرم يابس يعني حاجة على رأسه كده، لما يكون شايل على الكتاف لما تنزل منه تلاقيها ايه بتجر على الارض. معروف يعني الله أعلم. المهم أنا شايفين يسمي عشان ما نتعنش في أحد، لكن أقول يعني يقع من بعض الناس. فالحاصل إنه في إسبال حتى في العمامة، فالإسبال مش متعلق بالإيه يعني، فاهم؟ متعلق يعني لو أي شيء، لا بجرة الأرض مش جرة مش جرة فوق. يعني لو واحد لبس مثلا شدة أكمام وطويل لحد الأرض يبقى اسمه إيه؟ إسبال، يعني بقرب بس. لكن العمامة فعلا في ناس بتسبل في العمامة، شوف مع إنه لابسها فين؟ في رأسه. فمش الإسبال متعلق يا إخوان بالإزار، لا، فالقميص اللي أنت لابسه من على كتفك، بل لو العمامة على رأسك، بل لو جبة على رأسك، ها؟ لو طيلسة على رأسك، فهم؟ والطيلسة يعني عاملة زي الإيه؟ ها؟ اللي هي هي لبسة في الرأس، ها؟ ويدخل فيها الذراعان لا أكمام لها. الجبة هي ما يكون، الجبة هي ما يكون يستر الأعلى من فوق الرأس لها أكمام ضيقة. وزي العبادة في المقرحين يتسمى جبة. لذا الشرعي ما فيش فيه مشكلة، بس المهم ان هو برضو معظمهم بيلبسوا لازم يجرجر في الارض، نسأل الله العافية والسلام، لكن ما في مشكلة. هو ده عشان تبقى عارف الكاكولة والطاقية الحمراء والعمامة الملفوفة هي اول ما احدث الاتراك في التغير بعد سقوط الايه السلاح. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء طيب ان احنا نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش في ذكرى هذه وفي فهم ومعاني، ها، وبحس يعني ندخل فيها بوجداننا وفهمنا، لانها امور غايبه عننا. وان احنا في معظم الكلام عن الايمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس الا مجرد الايمان بانه نبي وانه رسول، لكن شمائله وخصائصه وتصرفاته واحواله غايبه عننا بسبب ايه؟ لنا تعرض لها. والمقصود يا اخوان ليس مجرد ذكر هذا الكلام على سبيل ثغر الوقت، انما هو لان تحيا مع شأنه صلى الله عليه وسلم. كيف تشوف قدامك؟ فراجل اتحرمنا من نفسنا نشوف، ودي طبعا حرمان عظيم. يعني انا صراحة كل ساعات كده على فكره اقول يا بختهم يا بختهم يا بختهم، اقعد كده اقول كده نفس اللفظ. ليه؟ لان بحس ان هو انعم الله عليه نعمه، ده في الدنيا مش بتكلم في الاخره. هذه النعمه عظيمه جدا جدا. يعني الواحد طبعا ما في قلبه من نفاق وما في قلبه من قسوه، بسبب ايه؟ انه عمال يشوف زيت ومعيط ومصطة بزيت وظلم صحية وشاورعية والصيع والعراق. لكن لو كان الواحد يبص وقت نظرة صلى الله عليه وسلم، نظرة كان الواحد يأتي يعني ليس هناك أبغض منه سيرة حمية للجاهلية، وأول ما يراه يؤمن، فهم؟ يعني شوف حسان بيقول فإن لم إيه لم يكن آيات مبينة فإيه فإن بديهته تنبيك بالخبر، إن لم تكن آيات مبينة فإن بديهته تنبيك بالخبر. يعني لو ما عندكش دلائل نبوة أنت عارفها وشفتها، مجرد ما تشوفه كده إن لم يكن فيه لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. هو ده فعلا، ده وصف دقيق للحسان رضي الله عنه. يعني لو انت ما عندكش، ما شفتش بقى انشقاق القمر، ما شفتش كذا، ما طلعتش القرآن وشفت ما فيه من بديع الاعجاز، اول ما تشوفه تلاقي ايه؟ هو ده النبي. هي دي يعني، هي دي الوجه والسمت والهيئة. زي ما انت بتشوف راجل صالح فعلا يكون عنده فيه صلاح تحس كده براحة. وطبعا ده ما فيهوش معشار واحد على مليار حتى، ما ده لما ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فخد بالك، لا أضف إلى أن وجوده أو مخلطتك له مع الإيمان من غير نفاق يعني ومن غير كراهية للدين، دي لوحدها باب رحمة. وما كان الله ومعذبهم وأنت فيهم، دي نعمة عظيمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصيبة موته وموت العلماء. في الحديث عن عباد أو عباد ابن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى، مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. البعض قد يظن انه واضعا احدى رجليه على الاخرى انه رفع حتى يتكشف فخذه
صلى الله عليه وسلم أو وضع ساقه على ركبته، وهذا فهم خطأ. إنما معناه أنه كان مستلقيا صلى الله عليه وسلم على ظهره، واضعا ساقا على ساق، واضعا ساق على ساق. متخيلين لو وضع ساقه على ركبته لتكسف فخذه صلى الله عليه وسلم، إنما واضعا رجلا على رجل، فهم الرجل عندما توضع على الرجل المعنى أن الرجل كلها تبقى على رجل، فالرجل لا تكون على رجل كلها إلا إذا كان الساق على الساق. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. واحتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بيديه، عندما يجمع ما بين الساقين والظهر برباط اليدين يسمى احتباء. إذا جمع بين الساقين والظهر برباط اليدين يسمى احتباء، وهذا الاحتباء لا يذم في المسجد إلا يوم الجمعة، هذا الاحتباء لا يذم في المسجد إلا يوم الجمعة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث جلس في المسجد احتباء، بل كان هذا غالب فعله صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا غالب فعله. ومعلوم يا أخوان أن جلسة الاحتباء هي من أكثر الجلسات التي تجعل البدن يستريح استراحة تامة، ويجعل كل العضلات تأخذ ما يسميه الأطباء الاستطالة التامة. عارفين الاحتباء أهو كده؟ لا، بس لا بد أن يكون القدمين، قدمين لا مش كده، قدمين جنب بعضهم، القدمان كده زي ما انت عملت، ايوه كده اجمع. لما تجلس كده فبيبقى عضلات الساق، عضلات الفخذ، عضلات الكتف، عضلات الظهر، الفقار، كلها ايه تاخذ الاستطاله، يعني تاخذ كل العضلات الاستطاله، وافضل اوضاع الجسد ان تاخذ العضلات الاستطاله، واسواها ان تاخذ العضلات بعضها استطاله وبعضها انقباض، فهم؟ بعضها استطالة وبعضها انقباض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، احتبى بيديه. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، متكئا على وسادة على يساره. والتكأة تكون بجعل المرفق مركز وضع، المركز الذي يوضع على الأرض أو ما يجعل عليها. يعني أنت لو جعلت كفك لا تسمى تكأة، لما تجعل المرفق تسمى تكأة. عارف أنت لما تقول إيه بلغتنا متكئ، فكان متكئا على وسادة، يبقى وضع المرفق، المرفق والساعد مسنود على المرفق والساعد على وسادة على يساره. وده معناه ان الاتكاء على اليسار ليس بمذموم، انما ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يتكئ على يسراه فقال: تلك جلسة اهل النار. هذا كما بين الرواه انه كان يضع كفه خلف دبره، لأن هذه جلسة فيها تكبر. لما تيجي تحط كفك بميل خلف ايه ظهرك، خلف دبرك، كف مثل الساعد مثل المرفق مثل الكوع، وتتكئ للخلف، هذه فيها ايه؟ هذه ضجعة أهل النار، هذه ضجعة أهل النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على يسراه، يبقى لو حطيت إليك جنبك على يسرك واتكأت على الأيسر، أو وضعت وسادة وتكأت على مرفقك جهة الإيه؟ اليسار، هذا ليس بل فعله صلى الله عليه وسلم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، عبد الرحمن بن أبي بكرة غير عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكرة غير عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه اللي هو أبي بكر
وابي بكر اللي هو صاحب الحديث المشهور احسنت ولا تعب، عشان ما حدش يظن ده عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه يعني ابو بكر الصديق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا احدثكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. فالاتكاء ليس داء بالمترفين ولا هو علامه يعني كما يقول البعض يعني عدم اكتراث بالمحدث المحدث اللي يجلس معك، لا، انما هذا هدي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. ومعنى قلنا ليته سكت يا اخوان عشان البعض يفهم خطأ، هذا يظن ان البعض ان هم كرهوا كلامه صلى الله عليه وسلم، وحاشا وكلا ان يكره الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما قال ليته سكت صفقة لما رأوا عليه من الانفعال والغضب وشدة الوجد، فقالوا من باب لعله يسكت أو ليته سكت أو يا ليته سكت. وعن أبي زحيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. أما أنا إذا دي مهمة، الاتكاء يجوز في كل حال إلا في يوم الجمعة او في الاتكاء، ايضا ما ينفعش في برضه في الجمعه الاتكاء لغير المريض، كان الوجع الاصل لا يجوز او لا يصح لا في يوم الجمعه ولا في الطعام اما انا فلا اكل متكئا، يعني الاتكاء هو جعل المرفق. ولذلك بعض العلماء النووي رحمه الله جعل الانسان اذا جلس متربعا فان هذا يدخل في النهي، لأنه يكون بذلك متكئا بمرفقيه على فخذيه. لما تجلس مربع، عارف أن تجلس مربع تجمع ساقيك بحيث يكون القدمان تحت الفخذين الجلسة دي، فلما تقعد تأكل وتبقى سند الساعد على الفخذين هتبقى متكئ، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، فسواء انت حاطط يعني ساند بساعدك بمرفقك بكوعك سميه كما تسميه عشان بس تفهم، على فخذك او على الارض او مميل او قاعد على كرسي السفره ولا كرسي المجلس وبرضه متكئ بمرفقك وقاعد تاكل، هذا ايه يدخل في النهي، لان هذا اتكاء اثناء الاكل. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان، أي مصبوغان بالمشك وهو الطين الأحمر. الطين الأحمر اللي هو الحبر الأحمر أو الصبغة الحمراء، والصبغة أصلا كان في أيامه ما كانش فيه كيمياء، كانش فيه مواد كيميائية، كان كلها مواد طبيعية، فكانوا يأتوا بالطين الأحمر أو الأسود اللي هو من أصل الصخر، وكانوا يصبغون به. وعليه أي على أبي هريرة رضي الله عنه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحد الثوبين، فقال بخن بخن بسكون الحاء فيهما، بخ ويكسرهما أيضا في الإضافة بيكسروا، ولو كسر الوقوف يبقى بخ، لما تضيف تقول بخن. كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، وتقول بخ وتقول بخن. فقال لما تمخط في هذا، كان لابس ثوبين أبو هريرة من كتان مصبوغين، فتمخط في واحد منهما، وبعدين لما تذكر كده أمر من الأمور فقال لنفسه بخن، يتعجب من حاله، ثم يقول لنفسه يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني زي ما تقول لنفسك سبحان الله، شوف أنت دلوقتي راكب عربية، شوف أنت كده، تذكر نفسك على ما كان من حال سابق مما لا تجد فيه. يتمخط أبو هريرة في الكتان
لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها. لآخر يعني أسرة، في رواية أسرة، لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. لما لبس ثوبان من كتان وتنخم في واحد منهما تذكر ما كان من إيه؟ من شدة قلة الوجد أو من عدم الوجد مما سبق، فتعجب من أمره وقال بخن بخن، وفي رواية بخن بخن يا أبا هريرة تتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأسرع، وفي هذه الرواية لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، من باب يظن أنه إيه؟ أنه مفروع، فيضع رجله على عنقي حتى لا يؤذي نفسه، زي ما أنت بتمسك المفروع أو بتكتفه أو بتحاول تسيطر عليه حتى إيه؟ لا يؤذي نفسه. فهو من شدة ما به من جوع أصابه غشية وأصابه ما يشبه الصرع من شدة البعض، يظن الظان أنه مفروع وما به إلا الجوع. وعن مالك بن دينار قال متمخطا مش متضغطا، متمخط يعني يتبقى نفسه كده، متمخط يعني يخرجه مخافا. فتمخط في أحدهما، تمخط يعني أقوام أين إخراج المصاب. وعن مالك ابن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفر. والضفر الضاد علفاء، أي ما شبع في زمن من الأزمان إلا إذا نزل به ضيوف، الضفر جمع ضيوف، يعني لم يكن يشبع في سائر حياته من خبز ولحم في أي طعمة يطعمها إلا إذا كان عنده ضيف، فيكرم بما هو تبع لإكرام الضيف. وقال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس، قال أن يتناول مع الناس يعني يأكل مع ضيوفه، سواء كان ضيوفه هو أو استضافه أحد مع آخرين. وعن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني دلوقتي بتاكل وتشرب اللي انت عايزه والأكل كتير عندك، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل لفتح القاف رديء التمر، رديء التمر. وفي رواية يظل اليوم يلتوي وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، يظل اليوم يلتوي وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. هذا أخواني يقرب لكم كيف كان عيش خير الخلق صلى الله عليه وسلم، يقرب لكم كيف كان عيش الخلق، وأن سعة الدنيا ليست علامة رضا، أن سعة الدنيا بل قد تكون علامة غضب، عزنا الله وإياكم من هذا، بل قد تكون علامة غضب، بل إن الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن أن فتح الدنيا قد يكون هو تمام غضبه على عباده، كما قال تعالى في آيات الأنعام ولقد بعثنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به يعني أصبحوا في محل الغضب كده، لا، لأن الله ينسى من نسي ذكره، صح، ومن نسي ذكره يقيد له الشيطان فهو له قرين، صح. ففي هذه الحالة يكون سنته معه فتحنا عليهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذا أخوان يبين ويعمق هذا المعنى ما كان من عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على خالقه، أكرم الخلق على خالقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألستم في طعام وشراب؟ ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وعن عائشة قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن كنا آل محمد نمكث شهر نمكث شهرا ما نستوقد بنار. نستوقد يعني نطلب ما يقاد به النار. إن هو إلا التمر والماء، شهر إن هو إلا التمر والماء اللي أنت تجعله مقدمة طعامك، فهم؟ أو أقل ما تقدم به طعامك. عشان أنت لما تكون صائم بتجعل مقدمة المقدمة التمر والماء، صح؟ على أساس إن ده إيه؟ لا يعد طعاما وليس الأصل، ثم بعد ذلك يتبعه ملذ وطاب. فشوف إن كنا آل محمد خير الناس نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة لا يخرج فيها. كان له عهد في الخروج وعهد في المكث في البيت، فخرج في وقت ليس من عادته أن يخرج فيه، في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه. خرجت عشان أقابلك وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ فقال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلق إلى منزل أبي الهيثم ابن سيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشياء أو الشائي، شاء كما شاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته: أين صاحبكم؟ والزوج يسمى صاحب. فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يأتي من بئر فيها الماء عذب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، ومعنى يزعبها أي يتدفعها لثقلها، جاي بإن شيء القرب رأى عمل يخضخض فيها من ثقلها، فوضعها. ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يحضنه ويفديه بأبيه وأمه، فرحان بقى بياخده بالحضن، فبقول له: ويه بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، والقنو عنقود البلح يسمى قنو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تلقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره. والبسر تمر النخل قبل أن يرطب، اللي هو الناشف، أو زي ما تقول عارف البلح الأحمر قبل أن يصير رطب يسمى بسر، والبسرة واحدة البسر. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. ظل بارد عشان في الحديقة، ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در، يعني اللي فيها لبن والتي تحلب لا تذبحها. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإن أتانا سبي فأتنا. لو أتى سبي وهو ما يكون من إيه؟ من مأخوذ الجهاد، مش الحرب، من مأخوذ الجهاد. حرب دي كلمة غلط، لأنهم لا يحاربون إنما يجاهدون ليدفعوا إلى الخير، لكن الحرب شر. فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته
فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مش هتقدر على المعروف ومش هتقدر تعمله وتنتظم على وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، يعني توشي بالشر وبالتخبيل، ومن يوقع بطانة السوء فقد وقيا. فاعتبر أن زوجته له بطانة خير، لأنها خافت من أن لا يبلغ معه وصية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وعن سعد بن أبي وقاص قال: إني لأول رجل أهرق دما في أهرق دما إني لأول رجل أهرق دما في سبيل الله عز وجل، إني لأول رجل أهرق دما في سبيل الله عز وجل. وكان هذا الدم من شجه لمشرك، من شجه لمشرك، وما في سبيل الله. وإني لأول رجل رمي بسهم في سبيل الله، رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، والحبلة والحبلة بضم الحاء والسكون الباء وبضمها، يعني الحبلة والحبلة بالسكون والضم، وهو ورق يشبه اللوبيا، وقيل شجر له شوك. فبيقول: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أجداقنا، حتى تقرحت يعني أصابها القرح، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، يعني نعم، لأنه بيأكل ورق الشجر وبيأكل الأشياء اللي بيأكلها البعير، فبيضع يعني بيتغوط كما تتغوط البعير، لأن الطعام بيشبه طعام البعير. وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بني أسد يعذرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي. ومعنى يعذرونني يعني يشتكونني، أو كما قالوا يعذرونني أي يعيبون علي ألا أحسن الصلاة، من التعذير بمعنى اللوم والتوبيخ. فبيقول يعني كل ده، طبعا تعرفين القصة أن بني أسد اشتكت إلى عمر في سعد وقالت: والله لا نعم، قال يخرج لا يسوس العطية ولا يخرج بالسرية ولا يصل الصلاة. فبكى ثم قال في حق نفسه هذا الكلام: إن الواحد حصل منه، وبعدين يجوا دلوقتي في آخر العمر وفي الخاتمة يعذرونني. طبعا لو كان كل هذا هو المقدمة وتأتي النتيجة في النهاية من يحسن الصلاة، يبقى لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. ليه؟ مدام أن الخاتمة تكون بالسوء أو بسوء العمل أو بترك الخير، يبقى ده معنى معنى سوء، العياذ بالله. الحديث شاهد على أنهم وجدوا من شرف العيش وقلة الوجد، وأنهم بلغ بهم شدة الجوع وقلة ما يجدوا من طعام، أنهم أكلوا أوراق الشجر والحبل. وأيضا عن عقبة بن غزوان قال: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا سبعين معهم، مين معهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا. فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. فتعرفوا قيمة هؤلاء، فتعرفوا أن أعدى الأمراء وخيرهم خير الناس قرني. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني من أول الناس، لقد أخذت في الله وما يخاف، كان لسه ما كانش حد بيخوف حد، وقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم
وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يوريه إبط بلال. 30 يوم ما لهمش طعام إلا إيه؟ شوية أكل كده حط تحت الذراع. يعني دول إيه يعني؟ معناها أنهم كان إيه؟ طعام قليل جدا يقتات به. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على بطر. لم يجتمع عنده يعني لم يكن هناك وجبة كاملة أكل تام يشبع منه إلا على بطر. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وده من هديه في الطعام، من هديه في الطعام. ولذلك يا إخوان لا يأكل أحد متسخة يده، لأن هذا خلاف الهدي والسنة. وفي الحديث من أراد أن يبارك له في طعامه فليتوضأ قبل الأكل وبعده. قال ووضوء الطعام غسل اليدين، وضوء الطعام غسل اليدين. ودي طبعا واحد منا للأسف تبص تلاقي الراجل صنايعي ولا راجل نقاش ولا حداد ولا نجار ولا شغال في المكتب وبيجيب السندويتش ويروح يلهفه وإيديه كلها مزيتة. طبعا ده هيلعق أصابعه إزاي؟ فهم؟ فلأنه خالف السنة الأولى أو ترك السنة الأولى لابد له من ترك ما بعده. إنما لابد من إيه؟ من أن يغسل يديه حتى يقيم هذا. لأنه طبعا لما يجي يقول يلعق أصابعك ومليانة جاز وشحم ولا بوية ولا كذا ولا شيء من هذا القبيل يقول لك فكيف أكل بها؟ فلا لا هدي. هذا الهدي ممكن يبقى باب أجر مستمر. شدة تأكل كم مرة؟ 7 مرات في اليوم. يبقى معنى ذلك إن أنت لما تغسل إيدك وتأكل الأكل شوف لما كان يأكلون مرة أو مرتين. فكلما غسلت كلما كان البركة وباب أجر، لأن أنت بتغسل بنية السنة. وعن أبي وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، ثلاثة دول بس، ما بناكل بدول كلهم، لا هم الثلاث فقط. وعن أنس بن مالك يقول أتى رسول الله صلى الله أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع، وهو مقعن. والمقع الإقعاء أن يستند إلى ما وراء، يعني إيه أسمى واحد يعمل كده يستند رأسه الوراء كده، لأن الإقعاء رفع الرأس. فهم؟ أو استنها، يعني عارف لما تجيبها الوراء اسمه إقعاء، لما تجيبها القدام وتسقطها اسمه إقعاء. فهم؟ لما يعني هي المفروض تبقى على استقامة مع البحر، فلما تترمي الورا يبقى سقطت مقنعي رؤوسهم، يعني ايه سقطة من الزل توسع اهل النار بس الله العافية. فكذلك مقعن يعني يعني راسه سقطة من التعب ومن شدة الجوع. فاهم؟ انت بتلاحظ ممكن يحدث معك هذا في نفسك تعبان جدا. فشوف بقى كان يبلغ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يلعق أو يلعق، نعم في كده صح. لما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي كان بيعود عليه كان بيعود على أهل أولاده صح، كان بيعود على أزواجه. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبز الشعير ده هو كان أبدأ أنواع الخبز في زمنهم، لأن الخبز كان 3 أنواع، نوعان رأهما النبي صلى الله عليه وسلم ونوع لم نره. أما نوعان اللذان رأهما النبي صلى الله عليه وسلم، الأول خبز الشعير، والشعير أساسا لا يعني كان بيطحن بين حجرين فيبقى ساعة ما يبقى ناعم قوي تلاقيه عامل زي الايه زي الرز المكسور بتاعنا كده. فلما يعجن ويخبز يبقى إيه؟ كل ما الدقيق كان خشن كل ما كان الخبز ايه خشن صح. فالشعير حبه صلب، فكان يضيف اليه يحب يطره شويه خبز الحنطة اللي هو ايه الحلبة، يبقى شعير وحنطة يبقى ايه يعني يطره شويه. والثالث خبز البر اللي احنا بناكل منه اللي احنا عايشين فيه ده. فاهم؟ خبز البر اللي انت بتشوفه اللي انت بتعجبك فيه اللي هو يعني اسمه العيش البلدي الخشن
اللي يعني بالنسبة لك ما ترضاش تشتري عشان بشيلد ولا مش عارف ايه، ده كان ايه ارقى ما يمكن ان يوجد عندهم، وكانوا لا ينخلون الدقيق. وهذا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم هو خبز الايه البر، خبز البر. وكان الصحابة او بعض السلف يعتبرون نخل الدقيق من المحدثات، ولا يحبون ذلك، ولا يحبون ذلك. طيب فخبزه شو بقى اللي هو ايه اللي هو اخشن انواع الخبز اللي هو خبز الشعير. فما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين، اللي هو ايه اضبط انواع الخبز، حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. كان رسول الله، اسمع كلام ده والله عشان تتدبر حالك وتعرف ما أنت فيه من النعم التي لا تقاضل منك إلا بدوام الشكوى وقلة الاعتراف والإحساس بأنك أقل الناس شأنا، والإحساس بأنك أنت يعني مش لاقي وغيرك أحسن منك، وفين الواحد يعني بالعافية ومرتبه على قد ومش لاقي وبتقصاد. لا تعترف بنعمة الله لأنك أنت ما شفتش، لكن قس حالك على حال خير الناس صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة، خد بالك الليالي المتتابعة، مش ليالي مرة في الشهر ده ومرة بعد شهرين ومرة، لا الليالي المتتابعة. فأنت ممكن تقول ما أنا مرة بيت من غير عشاء، أنا مرة مش عارف عمل في كده، وتقعد تفكر نفسك إن أنت يعني من أصحاب الفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم يعني أحسن حاجة اللي عندهم الإيه خبز الشعير. عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحواري، الحواري الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق ذكره في المعجم الوسيط. فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، فهم اللي هو خبز البر اللي هو انت عارف انت في الشعير يا اخوان لما بيطحن القشرة مع الايه مع اللغات، لكن الأمس هو الوحيد اللي قشره اشد واقصى بكثير من لبابه. الأمس في دقيق من الداخل، القشرة رضة صح، شوف الفرق ما بين الرضة وما بين الدقيق، هذا لين وهش، فهم؟ فالحواري اللي هو طحين اللباب، طحين اللباب اللي هو لباب الايه والحب ذو العصف